السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال اللقاء متواصلا مع اسم الله الجبار. وفي لقائنا الماضي ذكرنا أن هذا الاسم الكريم يحمل ثلاثة معان ترجع إلى أصل هذه الكلمة في اللغة. فالمعنى الأول يرجع إلى الإصلاح وجبر الخاطر وفصلناه، والمعنى الثاني يرجع إلى القهر والجبر على ما أراد سبحانه وتعالى، والمعنى الثالث يدل على العلو والارتفاع من قولهم نخلة جبارة، أي ارتفعت عن أيدي المتناولين. وفصلنا كما قلنا المعنى الأول وهو جبر الخاطر، وبينا أصله في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى يجبر الكثير ويغني الفقير ويقوي الضعيف، والله سبحانه وتعالى يجبر حاجة السائلين، يجبر حاجة السائلين. واليوم بمشيئة الله عز وجل نؤصل ونفصل المعنى الثاني، وهو أن الله سبحانه وتعالى الجبار الذي جبر الخلق على ما أراد. إن هذا المعنى يثير عند البعض إشكالا، يقولون إذا كان الله سبحانه وتعالى قد جبرنا على ما أراد فلماذا يعذبنا؟ إن الله سبحانه وتعالى أراد من الناس أن يكونوا أشقياء وأن يكونوا سعداء، فمنهم شقي وسعيد، فلماذا إذن يحاسب أهل الشقاء على شقائهم؟ وكيف كافأ أهل السعادة على سعادتهم مع أن الله سبحانه وتعالى هو الذي جبر هؤلاء وهؤلاء؟ وهذا المعنى يحتاج إلى توضيح، وشبهة تحتاج إلى أن تزال. وهذه الشبهة ما دخلت علينا إلا بسبب علماء الكلام والمتفلسفين الذين يتعمقون في الدين بلا داع ولا قصد سليم. نعم، إن التعمق في العلم أحيانا إذا خرج عن الحد المطلوب أوصل صاحبه إلى الضرر لا إلى النفع. دل على ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال بالقدر في البصرة معبد الجهلي، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما داخلا المسجد، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقثرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فهؤلاء كما ذكر راوي الحديث يقرؤون القرآن ويتقثرون العلم، أي يبحثون عن المسائل الغريبة والعجيبة من مسائل العلم ويتقثرون العلم، وذكر من شأنهم أنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الشيء قبل وقوعه وإنما يقدره بعد أن يقع، وأنهم يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه، أي في سبيل الله، ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي، وذكر حديث جبريل المشهور. فهذا يدل على أن التعمق في العلم أحيانا يضر صاحبه ولا ينفعه، ويعود بالوبال على غيره لا عليه وحده، كما هو واضح من هذا الحديث. ولذلك أردنا أن نوضح الفرق بين الجبار معنى لله سبحانه وتعالى أو اسم لله سبحانه وتعالى وصفة الجبر التي يتضمن هذا الاسم والجبار من المخلوقين. فإن الله سبحانه وتعالى كما سمى نفسه جبارا فإنه كذلك وصف بعض الخلق بأنهم جبارون. قال الله سبحانه وتعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقال الله سبحانه وتعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومن هنا كان لابد أن نوضح الفرق بين الجبار اسما لله سبحانه وتعالى وبين الجبار صفة للمخلوق. وهذا ما تكفل به ابن القيم رحمه الله تعالى فيما نقلناه عنه في لقائنا الماضي. وخلاصة ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل أن الجبار سبحانه وتعالى لا يجبر الخلق بمعنى يكرههم، وإنما يكره العاجز الذي لا يستطيع أن يأمر غيره بالفعل فيفعله عن رضا واختيار، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي يأمر بذلك، يأمر العبد أو يجبر العبد على ما أراد فيفعله العبد عن رضا واختيار لا عن إكراه وإجبار. وهذا المعنى هو الفارق الكبير بين الجبار اسما للخالق سبحانه وتعالى وبين جبار صفة للمخلوق. فالمخلوق لعجزه لا يستطيع أن يجبر غيره وأن يجعل هذا المجبور راضيا بهذا الفعل، لأنه ولا شك يشعر بالضيق والنفور لأنه مكره لأنه مجبور، كيف يفعل الشيء إذا راضيا عنه؟ وإنما كان ذلك في حق المخلوق إذا أجبر غيره. وأما الله سبحانه وتعالى فهو أحكم وأعلم وأعدل من أن يجبر العبد على شيء أو أن يكرهه ثم يحاسبه عليه. ومن هنا كانت الفروق التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى تتلخص في عدة أمور نذكر أهمها. أولها أن الله سبحانه وتعالى إذا جبر العبد على شيء وخلق فعله فيه جعله راضيا مختارا، والعبد عاجز عن ذلك. والذي يقول إن صفة الله سبحانه وتعالى كصفة المخلوق فإنما يشبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أمر آخر أن الله سبحانه وتعالى إذا جبر العباد على شيء فإنما يجبرهم عدلا ورحمة وإحسانا، وأما المخلوق فإذا أجبر الغير على شيء فإنما يفعل ذلك عدوانا وظلما، وهذا واضح ولا يحتاج إلى تفصيل. ومن الأمور كذلك التي تفرق بين الجبار اسما للخالق وبين الجبار صفة للمخلوق أن المخلوق يكون في جبره لغيره سفيها أو جاهلا، والله سبحانه وتعالى إذا جبر عبده على أمر من الأمور فإنه حكيم عليم له من الحكمة والعدل والإحسان والرحمة ما هو محمود عليه بجميع وجوه الحمد كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ومن الفروق كذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا جبر العبد على شيء فيجبره وهو غني عن العبد، والمخلوق إذا جبر غيره على شيء فإنما يجبره لأنه يريد هذا الشيء ينتفع به فتحقق مصلحته بهذا الشيء. فالمخلوق عاجز والمخلوق فقير لهذا الشيء والمخلوق ناقص، والله سبحانه وتعالى غني بذاته، كل الكمالات ثابتة له، الخلق مفتقرون إليه محتاجون له سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم إنه قد استقر في الفطر أن الذي يفعل الشيء مكرها يكون معذورا في فعل هذا الشيء، وأما الذي يفعل الشيء مختارا له مريدا له فإنه يحاسب عليه إن كان خيرا وإن كان شرا، ولذلك جاء شرع الله سبحانه وتعالى يتناسب مع هذه الفطرة. وهنا يأتي السؤال الملح الذي يطرحه بعض الناس، وما ظهر هذا السؤال عند الصحابة رضي الله عنهم ولا عند السلف الصالح فإنهم كانوا أعقل من ذلك، وإنما هذا السؤال كما قدمنا وأسلفنا ورثناه عن كتب المتفلسفة الذين طرحوا هذا السؤال، يسألون هل الإنسان مجبور أم الإنسان مسير مخير، هل الإنسان مجبور فيما يفعله أم الإنسان مختار فيما يفعله. هذا السؤال هل الإنسان مخير أم مسير أصبح الآن يطرح نفسه بكثرة على أذهان الناس، وهذا السؤال في نفسه خطأ. لماذا؟ لأنه يحتاج إلى جواب من اثنين، إما أن نقول إنه مسير كالسيارة التي يسيرها صاحبها لا تملك من أمرها شيئا، وإما أن نقول إنه مخير، وكلا الجوابين خطأ. فإذا قلنا إن الإنسان مسير فلماذا يحاسبه الله سبحانه وتعالى وهو مجبور مسير لا يملك من أمر نفسه شيئا، وإنما أجبره الله سبحانه وتعالى على ما هو فيه. فإن كان يعمل صالحا فلأن الله أجبره على ذلك، وإن كان يعمل طالحا وإن كان من المفسدين وإن كان من الكافرين فلأن الله سبحانه وتعالى أجبره على ذلك. فهذا صحيح. وإذا أجبنا بالجواب الآخر أن الإنسان مخير في كل شيء، فلماذا إذن تحدث أمور رغما عنه؟ هذا هو خطأ السؤال. والذي يسأل هذا السؤال كالذي يسأل عن البطيخ، هل هو أحمر أم أبيض؟ إنه سؤال خطأ، ولذلك لا بد من بيان خطأه أولا ثم الجواب الصحيح عن السؤال الصحيح. فنقول ابتداء إن الإنسان لا يوصف بأنه مخير مطلقا ولا بأنه مسير مطلقا، لا يوصف بأنه مجبور مطلقا ولا يوصف بأنه مخير مطلقا، وإنما فيه جبر وفيه اختيار. فالأفعال التي تمر بالإنسان تدور في دائرتين، دائرة اختيار ودائرة إجبار. فأما دائرة الإجبار وهي التي ينبغي أن تكون واضحة في الأذهان، فالإنسان ليس مختارا أن يولد لفلان أو فلانة، فهو لم يرد أن يكون أبوه فلان أن يكون أبوه فلانا أو أمه فلانة، هذا الأمر خارج عن اختياره. يخرج عن اختيار الإنسان أن يولد في بلد كذا أو في قطر كذا، يخرج عن اختيار الإنسان أن يكون أبوه غنيا أو أن يكون أبوه فقيرا، يخرج عن اختيار الإنسان حركات جسده الداخلية. فهذه الأجهزة الداخلية للجسم من تنفس من جهاز دوري أو جهاز التنفس أو الجهاز الهضمي، حركات هذه الأجهزة لا إرادية للإنسان، لا يستطيع أن يتحكم فيها، ولو تحكم فيها لأفسدها. نعم، فإنه ينام وإنه يغفل وإنه يصاب بحالات يغيب فيها عقله وتحكمه، فلو كان أمر هذه الأشياء إليه لفسد ولهلك ولانتهى أمره. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى به أنه أجبر هذه الأشياء فيه، وأنه سبحانه وتعالى ما وكل هذه الأشياء إليه. إن الإنسان لا يختار عمره، لا يختار عمره ولا يختار حياته كم تكون من السنين، هذه أمور إجبارية لا اختيار للإنسان فيها. لكن هناك أمور أخرى يختار الإنسان فيها ويرفض، يقبل ولا يقبل، وهي أمور التكاليف الشرعية. ولذلك لما كان الإنسان مختارا فيها فإنه حوسب في هذه الأشياء لأنها محل اختيار، وأما الأولى فإنها محل إجبار ولا يحاسب العبد فيها. لو أن إنسانا يسير في طريق فجأة وصدمته سيارة ومات لا يحاسب على ذلك، لأن هذا أمر خارج عن إرادته وعن طاقته. لكن إذا أخرج سكينا من مطبخه وقتل به نفسه فإنه يحاسب على ذلك ويسمى في شرع الله منتحرا، ومن ثم فإنه يعذب يوم القيامة جزاء على ما فعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين: من تردى من جبل فهو يتردى به في نار جهنم يوم القيامة، ومن قتل نفسه بحديدة فهو يعذب بها في نار جهنم يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. فقضية الإيمان والكفر قضية اختيارية ليست قضية إجبارية. قال الله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وما دامت القضية كذلك وما دام الأمر أصبح فيه اختيار فلا شك أنك ستحاسب، لأنك أصبحت مكلفا، أصبحت مختارا لما ستفعل. ومن أجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى في تمام هذه الآيات: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. فلأنهم مختارون حاسبهم، ولو كانوا مجبرين مكرهين على مخالفة الأوامر والنواهي الشرعية ما حاسبهم، كيف يحاسبهم وهو على شيء لم يختاروه؟ وهو الذي قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: قال الله قد فعلت، أي رفع عنا، لا يؤاخذنا في النسيان ولا في الخطأ، وكذلك في الإكراه، إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقال الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالله بين في كتابه سبحانه وتعالى، بين في كتابه أنه لا يحاسب المكرهين، أنه لا يحاسب المعذرين، أنه رفع عنا الحرج في الخطأ والنسيان، أنه لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، أنه رفع عنا الإصر الذي كان على الذين من قبلنا. فكيف يحاسبنا على شيء أجبرنا عليه؟ كيف يحاسبنا على شيء أكرهنا عليه؟ قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاح. إن الذي يعتقد أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على أمر أكرههم عليه لم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي قال في كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. وتأمل أن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم، ولو شاء الله، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لو شاء الله سبحانه وتعالى لآمن كل من على الأرض بما أنزل الله إليك، لآمن كل من على الأرض برسالتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، يوفق من شاء إلى الهداية ويحرم من شاء بذنوبه وبسبب معاصيه من الهداية لأنه لا يستحقها، كما سنبين ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أي لا يليق بك يا رسول الله أن تكره الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ما على الرسول إلا البلاغ. وقال الله سبحانه وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يليق به وهو الرسول أن يجبر الناس على شيء مع حرصه على هؤلاء الناس وعلى هدايتهم، فالله سبحانه وتعالى لا يكره العبادة من باب أولى. ولأجل ذلك فإن القضية تحتاج إلى إيضاح، لا سيما لبعض الناس الذين يتيهون في هذا الضلال، ويتساءل البعض ويقولون: أليس قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا معناه أن العبد حريته محدودة واختياره مقدر بقدر، وهذا الاختيار وهذه المشيئة للعبد لا تخرج عن مشيئة الله. فلو أراد الله سبحانه وتعالى من العبد أن يكون عصيا لكان عصيا، ولو أراد الله سبحانه وتعالى للعبد أن يكون طائعا لكان طائعا. إذا القضية لا تزال تحتاج إلى إيضاح، كيف يحاسبنا على الشيء الذي شاءه هو والذي أراده هو سبحانه وتعالى؟ والجواب على ذلك يخضع أولا لمقدمتين. المقدمة الأولى أن نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم، فالملك ملكه والخلق خلقه والأمر أمره، لا يسأل عما يفعل، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لو أنه عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم غير ظالم له، فهو حر يتصرف، فهو سبحانه وتعالى يتصرف كما شاء وكما أراد في خلقه، لأنهم خلقه ولأنهم عبيده. فهذه مقدمة ينبغي أن نلتفت إليها. أما المقدمة الثانية فالله سبحانه وتعالى كما أن اسمه الجبار، كما أن اسمه القهار، فإن من أسمائه الحكيم، فإن من أسمائه العليم، فإن من أسمائه الحليم، فإن من أسمائه الرحيم، فإن من أسمائه اللطيف، فإن من أسمائه الودود. فالذي يريد أن يتكلم في هذه القضية لا ينبغي أبدا أن يؤمن بصفة على حساب صفة، أو أن يؤمن باسم على حساب اسم، بل لابد أن يراعي هذا الجانب وهذا أيضا. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل، لطيف خبير لا يظلم الناس شيئا. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نعم، فلابد أن نلتفت إلى هذه القضية، ولأجل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد إلا على كسبهم إلا على اختيارهم، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم، إن العباد لا يخرجون في جملة ما يفعلون عما قدره الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، من حديث عنين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فأخذ عودا أو شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ ما دامت القضية قد انتهت وكتب أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، فلماذا العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم، لكن هذه الكتابة وهي مرتبة من مراتب القدر سبقها مرتبة أخرى لابد أن نراعيها وأن ننظر إليها بعين الاعتبار. هذه المرتبة هي مرتبة العلم، فالقدر له أربع مراتب. أول هذه المراتب العلم، ثم بعد العلم الكتابة، وبعد الكتابة المشيئة، وبعد المشيئة الخلق أو القدر كما يسميه بعض أهل العلم. فأول مرتبة من هذه المراتب العلم، فالله سبحانه وتعالى ما كتب على العباد إلا ما علمه منهم. وحتى نقارب هذه الصورة نضرب هذا المثل الذي دأب عليه بعض أهل العلم، لا لأنه متماثل مع ما نريد وإنما لنقرب به الصورة فحسب. نعم، تخيل مثلا لو أن موجها في التربية والتعليم مثلا دخل على مدرس في فصل من الفصول وقال له يا أستاذ فلان كيف حال الطلاب الذين تدرس لهم من أول العام؟ فقال والله هذا الطالب فيه نباهة ونبغ عجيب، ولذلك فأنا أتوقع أن يكون هذا الطالب النابغة الأول على الصف الدراسي هذا العام، ويقاربه في مستوى ذكائه فلان وفلان قد يكونان في ركابه إن شاء الله، وأما هذا الطالب فإن مستواه متوسط، وهذا الصف الأخير الذي يجلس في نهاية الصف لا يذاكر لا يذاكرون ولا يهتمون بالحضور ويشاغبون في أثناء الشرح، ولذلك أنا أتوقع أن يرسبوا جميعا. هذا الذي قاله المدرس، أتت نهاية العام وجاءت نتيجة الطلاب على ما ذكره هذا المدرس، وهذا يحدث في الواقع كثيرا، ونحن نتساءل هل هذا المدرس ذهب إلى الطالب الذي خمن أن يكون هو الأول على زملائه وأقرانه في الصف وقال له يا بني لا تحرجني أنا قلت للموجه أنك ستكون الأول، ينبغي أن تكون الأول، ذاكر لا تنم ليلة الامتحان اجتهد، هل فعل له ذلك؟ هل أعطى له أسئلة الامتحان حتى يحقق هذه المرتبة الأولى؟ المفترض أن شيئا من ذلك لم يحدث. هل ذهب إلى هذا الطالب المتوسط وقال له حافظ على مستواك لا تصعد لا تنزل أبدا؟ هل ذهب إلى هؤلاء الطلاب الراسمين في بيوتهم وقال لهم يا فلان ويا فلان إياكم أن تجتهدوا إياكم أن تذاكروا إياكم أن تخالفوا ما توقعت؟ أبدا لم يحدث شيء من ذلك. فهذا المدرس مع كونه لا يعلم الغيب ومع كون علمه قاصرا تحقق ما توقعه وما علمه في طلابه، من أين ذلك وكيف عرف؟ والجواب بعلمه بهؤلاء الطلاب ومعاشرته لهم وخبرته فيهم. فإذا كان هذا يستقيم مع المخلوق في الجملة مع كونه قاصر العلم لا يعلم الغيب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ بلى يعلم. فإذا كان اللطيف الخبير الذي خلق العباد فإذا كان اللطيف الخبير الذي خلق العباد كتب على فلان أنه من أهل الجنة، فلأنه يعلم أن فلانا هذا سيختار طريق الهداية ويمشي عليه. نعم، إن الله سبحانه وتعالى بعلمه كتب على عباده ما قدره فيهم. هذا العلم له صفة الانكشاف، هذا العلم إنما يبين أن هذا الشخص لن يخرج عما خلقه الله سبحانه وتعالى عليه بعلمه فيه، ولأنه سبحانه وتعالى يعلم ما سيختار هذا الشخص، ما أجبره ولا أكرهه، وإنما علم من حاله وهو الذي خلقه أنه سيختار طريق الهداية ويختار أو يختار طريق الضلالة، علم سبحانه وتعالى ذلك وهو العليم الحكيم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ولأجل ذلك فلا بد أن نسأل هؤلاء الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلقنا من أهل الشقاء، فلماذا يحاسبنا على شقاوتنا؟ ونقول لهؤلاء: هل اطلعتم على اللوح المحفوظ؟ من أين علمتم أن الله هذا الذي يدمن المعصية ويقول الله أراد مني ذلك، الله خلقني كذلك، لو شاء أن يهديني لهداني، كذاب. هل اطلعت على اللوح المحفوظ؟ هل أوحى الله سبحانه وتعالى إليك بأنك من أهل النار؟ من أين علمت هذا الكلام؟ إننا لا نستطيع أن نحكم على أحد أنه من أهل الشقاء إلا إذا ختم له بخاتمة الشقاء ومات على ذلك. لو أن كافرا مات على الكفر نقول هذا من أهل النار ولا كرامة. لو أن شخصا ضل طوال حياته على الكفر ثم مات على ذلك نقول من أهل النار ولا كرامة. وأما إذا مات رجل على الإيمان وكانت خاتمته حسنة فإن نحسبه من أهل الجنة، لما بدأ من هذه الخاتمة الحسنة ولا نزكي على الله أحدا. وهنا يأتي دور الحديث الآخر الذي يشكل فهمه على بعض الناس، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثني الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح وكتابة 4 كلمات: عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. قال: وإن الرجل، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. ويتساءل الناس: كيف يكون رجل على الإيمان طوال حياته، على الصلاح طوال حياته، ثم يختم لهم بخاتمة النار؟ كيف يكون رجل على الفساد وعلى المعصية طوال حياته ثم يختم لهم بعمل أهل الجنة؟ والجواب: لأن هذا ما ظهر لك، وأما ما في القلوب وأما ما في النفوس فالله سبحانه وتعالى هو العليم. فالأمر إذن رد إلى الله سبحانه وتعالى لا إليك. ولأجل ذلك فإنه يفسر هذا الحديث حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو العليم بالنفوس، فمهما أظهرت هذه النفوس صلاحا وهي في الباطن غير ذلك فإن الله عليم بذات الصدور. إن المنافقين كانوا يظهرون أمام الناس صلاحا وتقوى وصلاة، لكن القلوب فيها ما فيها من الكفر والعقائد الفاسدة، ولأجل ذلك حسبهم الله على ما في هذه القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم، وهذه آية تستحق الانتباه وتستحق كذلك الاعتبار: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم. هؤلاء الذين يشيعون الكلمات البائسة اليائسة: البشرية المعذبة، البشرية البائسة، البشرية التي لا تملك من أمرها شيئا، هؤلاء ينبغي أن يسمعوا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بمثل هذه الحجة نفهم هذه الشبهة وكيف نرد عليه. وإنما أخذنا هذا الجواب من قول الله سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. فأجاب الله سبحانه وتعالى ورد شبهتهم. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. من أين علمتم أن الله سبحانه وتعالى شاء لكم الشرك، شاء لكم أن تكونوا على الشقاء طوال حياتكم؟ لو أن الأمر كذلك، لو أن الله سبحانه وتعالى أراد من الكفار أن يكونوا كفارا دائما وأراد من المؤمنين أن يثبتوا على إيمانهم، فلماذا أنزل الكتب ولماذا أرسل الرسل؟ نعم، إن الله سبحانه وتعالى إنما يوفق من شاء للهداية كما يحن من شاء منه، وإنما يكون ذلك لأن الجزاء من جنس العمل. فلا يحرم عبد من الهداية لأن الهداية خاصة ببعض الناس. إن بعض الناس حينما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى والله يختص برحمته من يشاء يظن أن الرحمة خاصة ببعض الناس وأن الرحمة قليلة لا تتسع لكل هؤلاء العالمين الذين خلقهم الله سبحانه وتعالى، وهذا ظن باطل. لا والله، قال الله سبحانه وتعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. وقال الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال في الآية الأخرى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ففضله واسع سبحانه وتعالى ورحمته واسعة سبحانه وتعالى. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. ولكن الهداية لها أهل كما أن الضلالة له أهل، وأهل هذه وأهل تلك يتحددون على قاعدة الجزاء من جنس العمل. فالذين يسعون إلى الهداية ويرغبون فيها يوفقهم الله سبحانه وتعالى ويزيدهم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. نعم، وفي المقابل قال الله سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن هذا الدين عزيز، لما عرض على هؤلاء الهداية فلم يقبلوها عاقبهم الله سبحانه وتعالى بعدم قبولهم الحق. فقال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. كالذي حدث مع اليهود من بني إسرائيل، قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ما الذي حدث؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلما زاغوا، لما انحرفوا عن طريق الهداية، أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. كهذا الذي حمل العلم لكنه لم يعمل به ولم يلتفت إليه ولم يهتد به، بل نكص على عقبيه واتبع طريق الضلالة. قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلق منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصة لعلهم يتفكرون. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الهداية لها قوم، قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام وهو يدعو ربه: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال الله سبحانه وتعالى في المقابل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن قضية الجزاء من جنس العمل، وأن بعض الناس يبتلون بالذنوب بسبب أنهم على المعصية قائمون، بسبب أنهم اختاروا طريق الضلال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إن ما يبتلى به العبد من الذنوب وإن كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له. إن ما يبتلى به العبد من الذنوب وإن كان خلقا لله فهو عقوبة له على عدم فعل ما خلقه الله له وفطره عليه، فإنه سبحانه خلقه لعبادته وحده ودل عليه الفطرة، فلما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. قال الله تعالى: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجذب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إلى أن قال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن هنا نفهم أن الله سبحانه وتعالى لا يسمح بتسلط الشياطين على العباد إلا إذا كان العباد يريدون طريق الضلالة، يريدون طريق الهداية. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال تعالى: إنه ليس لهم سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه، إلى آخر الآية. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. شتان شتان بين من يزين له الشيطان فيستجيب له ويسارع إليه ومن يسول له الشيطان فيلجأ إلى الله ويستعيذ به ويلوذ إليه. قال ابن تيمية رحمه الله: فتبين أن الإخلاص يمنع من تسلط الشيطان، كما قال الله تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. حتى قال رحمه الله: ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكر الله في خلق الكفر والمعاصي يجعله جزاء لهذا العمل، كقوله تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الجزاء من جنس العمل. وقال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قال: وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم بها على فعل محظور وترك مأمور ولا بد لهم من حركة وإرادة، فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله، كما قيل: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. وهذا الوجه إذا حقق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الوجه إذا حقق أي فهم على حقيقته يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة والمجبرة الذين يقولون خلقها لذلك والتعذيب لهم ظلم. يقال لهم: إنما أوقعهم فيها وطبع على قلوبهم عقوبة لهم، فما ظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب درء تعارض العقل والنقل كلاما نفيسا لأبي محمد البصري رحمه الله تعالى في كتاب أصول السنة والتوحيد، قال أبو محمد: وهو أعدل من أن يضطرهم إلى كفر وغيره فيبطل بذلك الكسب، وإذا بطل الكسب بطل التكليف والامتحان. إذا اضطر الله سبحانه وتعالى العباد إلى الكفر وأجبرهم عليه فليس لهم كسب، لأنه ليس لهم اختيار ولا إرادة. قال: وهو أعدل من أن يضطرهم إلى كفر وغيره فيبطل بذلك الكسب، وإذا بطل الكسب بطل التكليف والامتحان، إذ التكليف لا يكون جبلا ولا يقع اضطرارا وجبرا ولا يكون إلا اختيارا، إذ قد أمروا بها أي بالتكاليف الشرعية وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وكل ما منه حق غير عابث، عدل غير ظالم، عالم لا يخفى عليه شيء، شاء ولم يزل يشاء أن يثيبهم ويعاقبهم على أفعال تكون لهم كسبا، وهو عادل في عباده، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وقال عز القائل: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، مع أنه لم يزل مالكا لهم، وقادرا عليهم ومتصرفا فيهم لا غناء لهم عنه ولا محيص لهم منه، فخلقهم عز وجل على الفطرة كما أخبر، وخلق الأعمال كما ذكرنا، ولم يضطر أحدا إلى شيء من ذلك. ولو خلقهم كفارا صبغة لما قال لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، إن لا يليق بالحكيم أن يخلق صبغة ويغير النفس ما خلق من غير كسب. بمعنى أنه لو أن الله سبحانه وتعالى طبعهم على الكفر جميعا وصبغهم على الكفر جميعا فكيف يقول لهم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم؟ إذا وأنهم مجبرون على ذلك كيف يتوجه لهم هذا السؤال؟ هم لا يملكون أن يعودوا إلى الإيمان، هم لا يملكون أن يغيروا ما بأنفسهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أدبرهم على ذلك واضطرهم إلى ذلك. لا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذ لا يليق بالحكيم أن يخلق صبغة ويخير النفس ما خلق من غير كسب. وقال سبحانه أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. ولو خلقه كافرا لما صح منه الإيمان ولكان معذورا مدليا بحجته. والله تعالى يقول لا تبديل لخلق الله، كما أن الأبيض لا يكون أسود وكما أن الأسود لا يكون أبيض، فلو أن قضية الإيمان والكفر ترجع إلى هذا المعنى فإن المؤمن لا يكون كافرا والكافر لا يكون مؤمنا. قال وكان معذورا مدليا بحجته، والله تعالى يقول لا تبديل لخلق الله، وكان ذلك تكليف ما لا يطاق، كما أن يصرف الأسود فيقال له أبيض والأبيض أسود، وذلك مستحيل من حكيم. وأما قوله سبحانه هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، يعني أنه خالق الكل، وقد اعترفوا بذلك، فمنهم من شكر خالقه واعترف له بالنعم وبالإخراج من العدم إلى الوجود فحقق فعله وقبل من رسله ووحد ربه، ومنهم من كفر ولم يشكر خالقه وأشرك به ما لا يجوز وكذب برسله فصار كافرا بفعله، إلى أن قال وقد رأينا من كان على الكفر برهة ثم آمن ومن كان مؤمنا ثم كفر ولو كان ذلك صبغة لما انتقلوا. وهذا واقع، نرى أناسا في قلب بلاد الكفر يسلمون ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كما نرى رجالا ونساء في قلب بلاد الإسلام يرتدون ويرجعون كفارا بعد الإسلام. وبكل أسف هذا الذي يحدث دليل على أن الله سبحانه وتعالى ما طبع العباد ابتداء على كفر وإيمان ولا أجبرهم على ما هم فيه، وإلا لما تحولوا ولما صح انتقالهم من كفر إلى إيمان أو من إيمان إلى كفر، ولم يجبر أحد من خلقه على إيمان أو كفر، بل لهم المشيئة في ذلك، كما قال سبحانه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاض من دساها، وهم مع ذلك لا يخرجون عن مشيئته ولو شاء لهدى الناس جميعا ولم يجعل لهم اختيارا، كما قال تعالى أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إن هذه القضية التي طرحناها والشبهة التي فيها نوضحها بمثال أقرب إلى الأذهان لعل بعض الناس يفهمه. هذا المثال يدل على أن القضية قضية حسن ظن بالله أو سوء ظن بالله. تأمل مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه من آمن بالله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وآتى الزكاة أدخله الله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في بيت، فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ والحديث أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد، أفلا نبشر الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لمئة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وأحسب فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الهمة العالية. الناس في هذه الحياة يشبهون ثلاثة طلاب في الجامعة. تأمل هذا المثل لعله يكون واضحا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إن طالب الجامعة على ثلاثة أحوال، أحدهم قال أنا لا أبحث عن النجاح، فقضية النجاح هذه إن شاء الله أنا أضمنها بأمر الله سبحانه وتعالى، لكني أنافس هؤلاء المتفوقين، لماذا لا أكون مع هؤلاء الأوائل؟ لماذا لا أكون الأول هذا العام؟ وشخص آخر قال أنا أهم شيء عندي أن أنجح، هذا هو الذي يعنيني، لا يعنيني أن أحقق درجة عالية، أن أحقق التقدير، دع التقدير لأهله وجعلنا من أهل النجاح فقط. وثالث قال أنا فاشل، لماذا أذاكر؟ لماذا أجتهد؟ مهما ذكرت لن أفهم، مهما حاولت لن أستطيع، أنا فاشل، أنا أعرف نفسي. هؤلاء الطلاب الثلاثة إذا بحثنا عن نتائجهم في الاختبارات سنرى أمرا عجبا. الذي قال أنا أريد أن أنافس المتفوقين غالبا، وإلا فإن الأمر على ما يشاء الله سبحانه وتعالى، غالبا سيكون من الأوائل إذا لم يكن الأول فعلا. وهذا الذي يقول أهم شيء عندي أن أنجح، إذا نجح ففضل من الله، وقد ينجح بمادة أو بمادتين أو يرسب. لماذا؟ لأنه كان يذاكر بفتور وكسل وملل. وهذا الذي قال أنا فاشل، أنا لن أذاكر، أنا كذا وأنا كذا، لن ينجح أصلا. كيف ينجح وهو لم يذاكر؟ كيف ينجح وهو لم يأخذ بالأسباب؟ حال الناس في هذه الحياة الدنيا على هذا النحو. شخص أحسن الظن بالله، ولو أحسن الظن لا أحسن العمل، وقال قضية الجنة لا تعنيني، أنا يعنيني الآن أن أرضي الله سبحانه وتعالى، أنا رجل موحد وأرجو أن يدخلني الله الجنة، يعنيني الآن أن أنافس هؤلاء أصحاب الهمم العالية، أن أنافس أصحاب الهمم العالية في همتهم وفي مسارعتهم إلى الله وفي تنافسهم على مرضات الله سبحانه وتعالى. يمتثل قول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يمتثل قول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، يمتثل قول الله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فمضى على الدرب ينافس ويسارع ويتسابق، فكان مع السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، كان مع هؤلاء المقربين. وأما الآخر الذي يقول يا عمي أنا همي أن أدخل الجنة، هذا الذي يعنيني، تراه متكاسلا في الطاعات، تراه متهاونا فيها، تراه يعمل العمل بفتور. لماذا؟ لأنه صاحب همة دنيئة. فهذا إن نجا فبفضل الله ورحمته، والأول كذلك بفضل الله وبرحمته، لكنه اجتهد وتنافس على مرضات الله، فلا يستوي هذا مع ذاك. إن في الجنة لمائة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيل. فمع أن كلهم جاهدوا في سبيل الله شتان شتان، بين مجاهد أقام الليل وتلا القرآن واجتهد في خدمة إخوانه، ومجاهد آخر قال الحمد لله أن وصلت إلى ساحة الجهاد وهذا يكفيني، شتان شتان. إن في الجنة لمائة درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وهذا الأخير الذي يشبه الطالب الفاشل قال أنا من أهل النار، أنا أعلم أن نهايتي سيئة، لماذا تدعون للهداية؟ أنا أعرف خاتمتي وأعرف حالي، أنا أعرف ما أنا فيه. هل يمكن على هذا الحال أن يكون من أهل الجنة؟ إلا أن يشاء الله، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لكن الله سبحانه وتعالى لا يجعل هذا مساويا لذاك، وإن كانت رحمته واسعة وفضله كبيرا سبحانه وتعالى. هذا بعض المعاني التي أردنا أن نبثها في المعنى الثاني من معاني اسم الله الجبار، من معاني اسم الله الجبار. أما المعنى الثالث من معاني اسم الله الجبار فإنه يدل على العلو والارتفاع، لا تناله الأيدي ولا يستطيع أحد أن يضره سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي ذر، قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا، وفي الحديث قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وقال سبحانه وتعالى في الآية أيضا ولا تضروه شيئا. إن من معاني الجبار أنه سبحانه وتعالى الذي له علو الذات وعلو المكان الذي لا يساويه شيء ولا يدانيه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، فهو المتعالي عن كل سوء وعن كل نقص وعن مماثلة أحد وعن أن يكون له كفء أو نظير أو سمي أو شريك في خصائصه وحقوقه. وهذا بناء على تفسير الجبار بن علي، إذ أصل جبر في اللغة كما ذكرنا قبل تدل في بعض معانيها على العلو، كما في النخلة الجبار. قال ابن الأنباري رحمه الله في صفة الرب سبحانه وتعالى الجبار، قال الجبار سبحانه الذي لا ينال، ومنه قولهم نخلة جبارة إذا فاتت يد المتناول. وفسر ابن عباس الجبار بأنه العظيم، قال الجبار متكبر هو العظيم وجبروت الله عظمته. فالجبار في صفة الرب سبحانه وتعالى على ما ذكرنا ترجع إلى ثلاثة معاني، إلى الملك والقهر والعلو. هذه هي المعاني التي يحملها هذا الاسم الكريم الجبار. وهناك معاني أخرى ذكرها البيهقي في الشعب ترجع إلى هذه المعاني في الحقيقة. قال البيهقي في شعب الإيمان عن اسم الله الجبار وله معان، منها أنه لا يحنو عند التعذيب ولا يشفق عند البذل، إذا أعطى أعطى عن سعة وإذا منع منع عن قدرة، ومنها أنه لا يكترث بالناكثين أي المرتدين الذين يتركون طريق الهداية، لا يكترث بهم لا يبالي بهم ولا يفرح بالمخلصين، ومنها أنه لا يتمنى ما لا يكون ولا يتلهف على ما لم يكن مع أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومنها أنه لا يناقش في الفعل ولا يطالب بالعلة ولا يحجر عليه في مقدوره، وأنه لا يجب عليه شيء بتة، وأنه يذل عند عزته الأعزاء ويشرف عند تقريبه الأذلاء. أيها الإخوة أيتها الأخوات، لا يزال اللقاء متواصلا، نحتاج إلى الكلام عن بيت القصيد. هذه معاني اسم الله الجبار، كيف تتحول هذه المعاني إلى أثر واقعي في حياة المؤمنين باسم الله الجبار؟ هذا ما نسأل الله أن ييسر اللقاء واللقاء لنتمم الكلام حوله إن شاء الله سبحانه وتعالى. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يفرج الكرب عن إخواننا في غزة، وأن يطعم جائعهم ويشفي مريضهم ويتقبل شهيدهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من